إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر في مبحث الخبر أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة ويكون شبه جملة. والمفرد في باب الخبر ما ليس بجملة ولا بشبه جملة، والجملة تكون جملة اسمية وتكون جملة فعلية. وقد مر بحث ذلك بحول الله وقوته. وأما الخبر شبه الجملة، فالمراد بشبه الجملة الظرف أو الجار والمجرور، كقوله تعالى: والركب أسفل منكم، فهذا ظرف. وكقوله تعالى: الحمد لله، فهذا جار ومجرور. اختلفت آراء النحاة في تحديد الخبر مع شبه الجملة على هذا النحو. أولا، الخبر مع شبه الجملة هو المتعلق المحذوف، ويقدر كما يلي: يقدر فعلا وهو كان أو استقر أو شبههما، لأن هذا المتعلق المحذوف هو العامل في الظرف والجار والمجرور، والأصل في العمل للأفعال. يقدر اسما هو كائن أو مستقر أو شبههما، لأنه خبر عن المبتدأ، والأصل في الخبر الإفراد، لا يترجح تقديره فعلا أو اسما، بل يقدر بحسب المعنى. وهذا هو الظاهر في كلام ابن مالك ورأيه في قوله: ناوين معنى كائن أو استقر. ثانيا، في التصريح: الخبر نفس الظرف والجار والمجرور وحدهما، والمصحح لذلك تضمنهما معنى صادقا على المبتدأ. هذا الرأي الأخير يؤخذ به في حالة الإعراب خاصة، تيسيرا على الطالبين، فيكتفى بالقول: شبه جملة خبر. ويشترط في الإخبار بالظرف والجار والمجرور ما اشترط في وقوعهما صلة، بأن يكونا تامين يفهم متعلقهما منهما عند ذكرهما، فتتحقق الفائدة به. على ذلك، لا يصح الإخبار بالذات أو بالزمان عن الذات أو الجثة كما سماها ابن مالك رحمه الله، لأن الإخبار بالزمان عن الذات أو الجثة لا يفيد، فلا معنى للقول: الكتاب الساعة أو محمد اللحظة، فهذا غير مفيد. فإن أفاد الإخبار به جاز. لذلك قبلت العبارات الآتية وما يماثلها بتقدير مضاف معها يكون اسم معنى. قال امرؤ القيس: اليوم خمر، تقديره شرب خمر. كذلك يقولون الورد في أيار، أي تقديره خروج الورد في أيار. ويقولون الليلة الهلال، أو الليلة البدر. وأخبروا بظرف أو بحرف جر، ناوين معنى كائن أو استقر. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. وقد مر أن مدار المسألة على إفادة المعنى، فإذا أفاد المعنى جاز. فهذا بعض ما يتعلق بالخبر شبه الجملة، وهو الظرف أو الجار والمجرور. الخبر قد يتعدد، فأمل هذا الكلام: هم سرات شعراء. وتأمل: العمل حق واجب شرف. تقول: هذا الكتاب كبير الحجم مفيد المعنى مصقول الورق. كثير من النحاة يجيز تعدد الخبر كما في هذه الأمثلة، ويمنع بعضهم هذا التعدد فيقدرون لكل خبر بعد الأول مبتدأ خاصا به مناسبا له على حسب السياق. والذين اشترطوا ما اشترطوه في تعدد الخبر قالوا: هذه الشروط هي أن يكون كل من الأخبار المتعددة صالحا للإخبار به عن المبتدأ. فأنت عندما تقول العمل حق واجب شرف، إن قلت مع الذين يقولون من النحاة بتعدد الخبر، فلا بد من هذا الشرط، وهو أن كل خبر من هذه الأخبار المتعددة يصح أن يصنع مع المبتدأ جملة مفيدة، فتقول العمل حق، وتقول العمل واجب، وتقول العمل شرف، فحينئذ يصح تعدد الخبر لتوفر الشرط. وينبغي أن يتوفر شرط آخر، وهو ألا يكون ما بعد الخبر الأول معطوفا عليه بأحد حروف العطف، إذ هو مع العطف يتجه لما عطف عليه لا على المبتدأ. في قول الله جل وعلا: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هذه كلها أخبار للمبتدأ الأول، مبتدأ خبر أول، خبر ثان، خبر ثالث، خبر رابع، خبر خامس. والشروط متوفرة. وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء. هم مبتدأ، سرات خبر أول، شعراء مبتدأ ثان، فيتعدد الخبر. مبحث من مباحث المبتدأ والخبر هو الترتيب بينهما. الأصل أن يذكر المبتدأ أولا ويذكر الخبر بعده، كما تقول: الصبر شجاعة، والعفة مروءة. ويجوز مخالفة هذا الأصل بتقدم الخبر وتأخر المبتدأ إذا لم يوجد ما يمنعه أو يوجبه. فأنت أحيانا تجد مكتوبا على بعض الأماكن: ممنوع الانتظار، أو ممنوع الدخول. فهنا تقدم الخبر، والأصل الدخول ممنوع، الانتظار ممنوع. وعند الإعراب تقول: ممنوع خبر مقدم، والدخول مبتدأ مؤخر. فهنا جواز تقدم الخبر على المبتدأ، والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضررا، فيكون جائزا. ولكن الخبر يلزم الأصل فيجب تأخره إذا اقتضت الجملة هذا التأخير، بأن عرض للخبر ما يوجب له التأخير، أو عرض للمبتدأ ما يوجب له التقديم، وذلك في مواضع: إذا استوى المبتدأ والخبر في التعريف أو التنكير ولم توجد قرينة تميز أحدهما من الآخر، فيكون الترتيب بينهما هو القرينة، وإلا لم نفد السامع شيئا يصح أن نقف عليه عند مخاطبتنا إياه. فإذا قلنا مثلا: الدين المعاملة، استوى المبتدأ والخبر في التعريف، الإيمان التصديق بالقلب، تقول: صديق وفي أخ غير شقيق. ولا يجب تأخر الخبر إذا وجدت قرينة لفظية، كأن تقول: رجل صالح حاضر. فالقرينة وصف كلمة رجل بكلمة صالح، فهذا يرشح أنه مبتدأ. رجل نكرة، صالح نكرة، فاستوى المبتدأ والخبر في التنكير. ولكن عندما نصف يترشح أن تكون النكرة الموصوفة هي المبتدأ، فنقول: رجل صالح حاضر. فعند الإعراب نقول: رجل خبر مقدم، وصالح مبتدأ مؤخر، لأن الوصف عينه. وكذلك القرينة المعنوية، كالعبارة المشهورة: أبو يوسف أبو حنيفة، أبو يوسف أبو حنيفة. وكذلك قول الفرزدقي: بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. يقول الشاعر: بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. معنى البيت: بنو الأبناء كالأبناء، فالحفدة من قبل الأبناء كالأبناء، وبنو البنات ليسوا كذلك، فهم أبناء الرجال الأجانب الأباعد. والشاهد في قول الشاعر: بنونا بنو أبنائنا، فالمبتدأ بنو أبنائنا، والخبر بنونا، استويا في التعريف، ومع ذلك تقدم الخبر لوجود قرينة معنوية، هي أن المقصود تشبيه بني الأبناء بالأبناء، والمشبه مبتدأ والمشبه به خبر. كذلك في العبارة المشهورة: أبو يوسف أبو حنيفة، وأبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، فالمقصود تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة، فالأول مبتدأ والثاني خبر، لأنك تقدم المشبه على المشبه به، المشبه مبتدأ والمشبه به خبر، وأنت تريد أن تشبه أبا يوسف بأبي حنيفة. فهذه العبارة مشهورة عند النحاة في هذا المبحث من مباحث الترتيب بين المبتدأ والخبر: أبو يوسف أبو حنيفة، بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. وهذا كما ترى إنما هو يسير على الحس العربي فيما يتعلق بالعصب والرحم، وأما الشرع فليس فيه مثل هذا التفريق. فالقرينة هي تعين المشبه والمشبه به في العبارة عند النظر والفهم، وحينئذ تكون هي تعين المشبه والمشبه به، فالأول وهو المشبه مبتدأ، والثاني وهو المشبه به خبر. كذلك أن يكون الخبر فعلا رافعا ضمير المبتدأ المستتر، كما تقول: الأحوال تتغير والحياة لا تدوم، لأنه لو تقدم الخبر لالتبس المبتدأ حينئذ بالفاعل. وكذلك أن يكون الخبر محصورا بإلا أو إنما، كقوله تعالى: إنما أنت نذير، وكقوله جل وعلا: وما محمد إلا رسول. وأما قول الكميت: فيا رب هل إلا بك النصر يرتجى عليهم، وهل إلا عليك المعول، والمعول السند والملاذ، فهذا من باب الضرورة. كذلك أن تتقدم لام الابتداء على المبتدأ فيجب تقدمه وتأخر الخبر، لأن لهذه اللام صدارة الكلام، كقولنا: لا الصراحة شجاعة، ولا الكذب جبن. كذلك أن يكون للمبتدأ صدارة في الكلام بأن يكون من أسماء الاستفهام أو الشرط أو ما التعجبية أو كم الخبري، وقولنا: من أنتم؟ وكما في مثال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة: من لي منجدا، وكقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وكقول القائل: ما أقرب الفرج بعد الضيق، وكما تقول: كم من ضيق فرجه الله. فامنعه، يقول ابن مالك ويقصد تقدم الخبر، أي امنع تقدم الخبر، فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان، كذا إذا ما الفعل كان الخبرا أو قصد استعماله منحصرا، أو كان مسندا لذي لام ابتدا، أو لازم الصدر كمن لي منجدا. إذا استوى المبتدأ والخبر في التعريف والتنكير وليس هناك ما يمكن أن يدل، فحينئذ لابد من هذا الترتيب الذي مر، كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا بإلا أو إنما كما مر، إنما أنت نذير، أو كان مسندا لذي لام ابتدا، فلام الابتداء لها الصدارة في الكلام، لا الصراحة شجاعة، ولا الكذب خيانة. وكذلك إذا كان مما له الصدارة في الكلام كأسماء الاستفهام وأسماء الشرط وكم الخبرية وما التعجبي، هذا كله قد مر، ذكرنا هذا كله في كلام المصنف رحمه الله تعالى، ولكن هذا تفريع وبسط على كلامه. ثالثا، يجب تقدم الخبر، أي يلزم من ذلك تأخر المبتدأ إذا وجد في الجملة ما يوجب تقدم الخبر، أو يلزم تأخر المبتدأ، فإذا ما ألزم فلا بد من تقدم الخبر حينئذ، يعني إذا وجب تأخر المبتدأ لزم تقدم الخبر، وذلك أن يكون تقدم الخبر دفعا لللبس، اعتباره نعتا للمبتدأ إذا تأخر، هذا إذا كان شبه جملة أو جملة وكان المبتدأ نكر، يقال: لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة، وتقول: سرتني براءته طفل. وكذلك ما مثل به ابن مالك رحمه الله: عندي درهم ولي وطر. ويجوز تأخر الخبر في قوله تعالى: وأجل مسمى عنده، لوصف المبتدأ بكلمة مسمى فتخصص به، وسوغ ذلك مجيئه مبتدأ، وفي ذلك ترشيح لكون عنده خبرا بلا لبس وأجل مسمى عنده في هذا الموضع أيضا، وهو أن يتصل بالمبتدأ ضمير يعود على شيء في الخبر، فيلزم حينئذ تقدم الخبر ليعود الضمير على متقدم لفظا متأخر رتبة، وهذا جائز. لو تأخر الخبر لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا غير جائز. من ذلك قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وقول العرب: على التمرة مثلها زبدا. وكقول نصيب بن رباح: أهابك إدلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. أدلك ولا أخاف بي، فلا قدرة لك على إخافتي، ولكنك تملئين عيني ونفسي. وهكذا الحبيب: أهابك إجلالا. إجلالا مفعول لأجله. وما بك قدرة، قدرة مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة، وخبره الجار والمجرور بك، وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. فالشاهد في قوله ملء عين حبيبها: تقدم الخبر ملء عين، وتأخر المبتدأ حبيبها لاتصال المبتدأ بضمير يعود على شيء من الخبر، وهو كلمة عين، ملء عين حبيبها. فهذا الضمير يعود على عين، ولكن ملء عين حبيبها. من المواضع أن يكون الخبر مما له صدارة الكلام، كأن يكون اسم استفهام، كقولنا: متى السفر؟ وكذلك: أين المقصد؟ وكما في قوله جل وعلا: متى نصر الله؟ ومن المواضع وهو آخرها أن يكون المبتدأ محصورا بإلا أو إنما، فيلزم تأخره ويتقدم الخبر. وقد مثل له ابن مالك رحمه الله بقوله: ما لنا إلا اتباع أحمد صلى الله عليه وسلم. وقديما قيل: إنما الشاعر البحتري. قال ابن مالك رحمه الله: ونحو عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر. والمضمر هو الضمير. كذا إذا يستوجب التصدير، كأين من علمته نصيرا، وخبر المحصور قدم أبدا، كما لنا إلا اتباع أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا المبحث كله وقد مر في كلام المصنف، إنما هو متعلق بالترتيب بين المبتدأ والخبر. ها هنا أيضا مما يتعلق بالمبتدأ والخبر مبحث الحذف، حذف كل من المبتدأ والخبر. الأصل أن يكون المبتدأ والخبر مذكورين في الجملة، ولكن قد يخالف هذا الأصل، فيجوز حذف كل منهما إذا كان معلوما بأن تدل عليه قرينة لفظية أو قرينة معنوية. من حذف المبتدأ جوازا قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. وكذلك مثال ابن مالك رحمه الله، وقد مثل بهذا السؤال: كيف زيد؟ فالإجابة: دنف. والتقدير: زيد دنف من حذف الخبر جوازا قوله تعالى عن الجنة أكلها دائم وظلها، أي وظلها دائم، أكلها دائم وظلها، فحذف الخبر لأنه عندنا ما يدل عليه، أكلها دائم وظلها، أي وظلها دائم. مثال ابن مالك رحمه الله: من عندكم؟ فالإجابة زيد، التقدير زيد عندنا، فحذف الخبر. وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف، فالأصل أن تقول زيد دنف. وكذلك إذا ما قيل من عندكما تقول زيد، والأصل عندنا زيد، فالأصل أن يكون المبتدأ والخبر مذكورين في الجملة، ولكن يجوز حذف كل من المبتدأ والخبر إذا كان معلوما بأن تدل عليه قرينة لفظية أو معنوية. ويجب حذف المبتدأ في مواضع، يجب حذف المبتدأ في مواضع، من أهمها النعت المقطوع للرفع إذا قصد به المدح أو الذم أو الترحب، هذا مر كله ولكن القوم لا يتابعون. النعت المقطوع للرفع إذا قصد به المدح أو الذم أو الترحب، فالمدح كقراءة من قرأ الحمد لله رب العالمين برفع كلمة رب، أي الحمد لله هو رب العالمين، ويكون هاهنا للمدح. وأما الذم فكأن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم برفع كلمة الرجيم على القطع، أي هو الرجيم. وأما ما يكون للترحم فإنه يكون أيضا على حسب هذا القطع. فهنا يجب حذف المبتدأ، يجب حذف المبتدأ في النعت المقطوع للرفع إذا قصد به المدح أو الذم أو الترحم، الحمد لله رب العالمين، فهنا قطع. ثم حذف المبتدأ وتقديره هو، هو رب العالمين على سبيل المدح. وكذلك في الذم في قول القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي هو الرجيم على سبيل الذم. كذلك في المصدر الذي يؤتى به بدلا من الفعل المرفوع كقوله تعالى فصبر جميل، وما ورد من قولهم سمع وطاعة، وقول منذر بن درهم بن درهم فقالت حنان ما أتى بك هاهنا، أذو نسب أم أنت بالحي عارف، فقالت أي فقالت هي مقول القول هو حنان إلى آخر ما قال، فحنان ليست فاعلا فقالت حنان، وإنما فقالت حنان ما أتى بك هاهنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف. وحنان أي إشفاق عليك ورحمة، والتقدير شعوري حنان. كذلك المخصوص بالمدح أو بالذم مع نعمة وبئسة إذا تأخر عنهما، كما تقول نعمة صديق الرسول أبو بكر، بئس الرجل رجل الأذى أبو جهل. فيعرب في بعض الآراء خبر مبتدأ حذف وجوبا، وكذلك أن يكون الخبر مستعملا في القسم عرفا، كما تقول في ذمتي لأفعلن كذا. في ذمتي قد تستعمل في القسم وقد تستعمل في غيره، كما تقول في ذمتي مال لفلان، فهذا ليس قسما. وأما إذا قال في ذمتي لأفعلن كذا، أي في ذمتي يمين لأفعلن كذا، يجب حذف الخبر في مواضع هي أن يقع المبتدأ بعد لولا الامتناعية، والخبر المحذوف كون مطلق، كقولك لولا ردع الطغاة لعمت الفوضى، والتقدير لولا ردع الطغاة موجود. وينبغي معرفة المراد من الكون المطلق، وكذا من الكون المقيد. من المعلوم أن لولا حرف امتناع لوجود، فهي تفيد امتناع الجواب لوجود جملة الشرط، كما تقول قتلتك لولا أن صرخت، فامتنع القتل لوجود الصراخ. وكذلك إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فلما وجد الربط على قلبها امتنع الإبداء. وقد قال بعض أهل التفسير من المحققين فيما يتعلق بهم يوسف عليه السلام أن الصواب أن يفصل بين همها وهمه، والقراء المجيدون كذا يفعلون، ويقولون ولقد همت به ويقف، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فقالوا إنه ما هم أصلا، لأنه لما وجد برهان ربه امتنع الهم، لأن لولا حرف امتناع لوجود، فلما وجد البرهان امتنع الهم. قالوا ولكن لا يجوز تقدم الجواب على الأداة، فإذا قلت وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فجواب الشرط أين هو؟ هم بها، لا يجوز أن يتقدم الجواب على الأداة. قالوا الجواب محذوف، والتقدير وهم بها لولا أن رأى برهان ربه هم بها. فقالوا إن هذا التركيب القرآني على هذا النحو يدل على امتناع همه أصلا لوجود البرهان من ربه. فكذلك لولا حرف امتناع لوجود، فهي تفيد امتناع الجواب لوجود جملة الشرط، فتقول لولا ردع الطغاة لعمت الفوضى، فامتنع عموم الفوضى لوجود ردع الطغاة. الكون المطلق، وستقابل هذا المصطلح في الدراسات النحوية، الكون المطلق والكون المقيد. الكون المطلق معناه امتناع الجواب لمجرد وجود المبتدأ، لمجرد وجود المبتدأ. وأما الكون المقيد فمعناه امتناع الجواب لمعنى زائد على وجود المبتدأ، كقولك لولا البئر لهلك إسماعيل عليه السلام عطشا، فالتقدير لولا البئر تفجرت مياهها لهلك عطشا، فالهلاك عطشا امتنع لتفجر مياه البئر لا لمجرد وجودها، فيمكن أن تكون موجودة عن البئر ولا تتفجر مياهها، فيهلك طالب الماء الذي لا يجد الماء إلا في البئر، فهذا كون مخير. المشهور عن حذف الخبر بعد لولا ما يلي: إذا كان الخبر كونا مطلقا حذف وجوبا كما مر، إذا كان الخبر كونا مقيدا ففيه تفصيل، إذا لم يوجد دليل عليه وجب ذكره كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. إذا وجد دليل عليه جاز ذكره وحذفه لوجود الدليل عليه في الجملة، كما في وصف السيف في قول الشاعر: يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالا. يذيب أي يسيل الشيء المتجمد، والغمد جراب السيف. فهذا هو الأمر الأول. الثاني أن يكون المبتدأ نصا في القسم، والقصد من ذلك أنه خاص بالقسم، أو أن الغالب عليه الاستعمال في القسم، كما في قولك لعمرك وإمن الله. وقد وضع للقسم وقيل ألفه ألف وصل، أيمن الله ألفه ألف وصل، وقالوا إنه قد وضع للقسم. وأما لعمرك فاللام للابتداء، وعمرك مبتدأ والكاف مضاف إليه، والخبر محذوف وهو من عمر الرجل إذا عمر طويلا، أي عاش مدة طويلة. يقال لعمرك لأنصرن الحق، والتقدير لعمري قسمي، ويقال أيمن الله لأدفعن الظلم، والتقدير أيمن الله قسمي لأدفعن الظلم. كذلك إذا عطف على المبتدأ بواو هي نص في المصاحبة والاقتران، أي المعية، وضابطها أن يكون ما بعدها مما لا يفارق ما قبله. واو المعية ضابطها أن يكون ما بعدها مما لا يفارق ما قبله. من ذلك قولك: كل رجل وضيعته. الضيعة الحرفة، وقد مثل ابن مالك لذلك بقوله: كل صانع وما صنع، يعني وصنعته. فتقدير الخبر فيهما مقترنان، كل صانع وما صنع، أين الخبر؟ مقترنان. وكذلك كل رجل وضيعته، أين الخبر؟ مقترنان. وكذلك أن يكون المبتدأ مصدرا عاملا في اسم مفسر لضمير له حال لا تصلح هذه الحال أن تكون خبرا. مثل له ابن مالك رحمه الله بقوله: ضربي العبد مسيئا، ويقدر الخبر المحذوف هكذا: ضربي العبد إذ كان مسيئا، إذا قصد الماضي، أو ضربي العبد إذا يكون مسيئا، إذا قصد المستقبل. فالمبتدأ ضربي، ومصدر عامل في اسم هو العبد، الخبر محذوف إذ أو إذا، والاسم العبد مفسر لضمير مستتر في كان أو يكون، وهذا الضمير صاحب الحال مسيئا، هذه الحال لا تصلح خبرا عن المبتدأ ضربي، إذ لا يقال ضربي مسيء. هذه الأمور كلها مما مر إما نصا وإما إشارة في كلام المصنف غفر الله له، وهذا إنما هو بسط وتذكير بالذي مر ذكره في كلامه. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نص يمين ذا استقر، وبعد واو عينت مفهوم مع، كمثل كل صانع وما صنع، أي مقترنان، وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا، كضربي العبد مسيئا وأتم، تبييني الحق منوطا بالحكم. قال المصنف رحمه الله: الباب الخامس في الأفعال الناقصة. والأفعال الناقصة، وتسمى أيضا نواسخ المبتدأ والخبر، وإنما تسمى ناقصة لأنها لا تتم مع مرفوعها كلاما إلا بذكر المنصوب. فأنت إذا قلت كان عمر وسكت، فهذا الفعل كان مع هذا المرفوع لا يتم كلاما يحسن السكوت عليه، ويظل السامع منتظرا لكلام تتم به الفائدة. كان عمر، فينتظر السامع لما تتم به الفائدة. كان عمر ماذا؟ فتقول كان عمر عادلا، فلم يتم المعنى إلا مع ذكر المنصوب. وأما هذا الفعل مع مرفوعه فلم تتم به فائدة، لذلك سمي ناقصا. فالأفعال الناقصة، وتسمى أيضا نواسخ المبتدأ والخبر، تسمى ناقصة لأنها لا تتم مع مرفوعها كلاما إلا بذكر المنصوب، بخلاف الأفعال التامة، فإن الكلام ينعقد معها بذكر المرفوع. تقول جاء عمر، فأنت لا تحتاج إلى شيء بعد هذا الكلام لأن الفائدة حصلت به. عندما تقول جاء عمر، قام زيد، فهذا فعل تام. أما الفعل الناقص فهو الفعل الذي لا يتم به مع مرفوعه كلام مفيد، ولا يتم ما يكون من فائدة بذكره مع مرفوعه إلا بذكر المنصوب. كان عمر، فينتظر السامع منك ما تتم به الفائدة، بخلاف قولك جاء عمر فقد تمت الفائدة. فإذا ما ذكرت المنصوب مع هذا الفعل الناقص تمت الفائدة. كان عمر عادلا. الأفعال التامة ينعقد الكلام معها بذكر المرفوع، ولذلك يكون المنصوب بعد ذلك فضلة خارجة عن نفس التركيب. ولكن لا يعد المنصوب في هذا الباب، في باب الأفعال الناقصة، لا يعد فضلة. فأنت إذا قلت مثلا جاء عمر راكبا، فراكبا حال، والحال فضلة، لأننا يمكن أن نستغني عنه وأن نفهم المجيء من غير ذكرها، لأنها إنما بيّنت كيفية المجيء، فالمعنى لا يتوقف على ذكرها، ليست عمدة في الجملة، وإنما الحال فضلة. أما المنصوب ها هنا في هذه الأفعال الناقصة فليس فضلة، لأنه لا يستغنى عنه. فتقول كان عمر عادلا، لا تستغني عن المنصوب عادلا، كما تستغني عن المنصوب في قولك جاء عمر راكبا. لا يعد المنصوب في هذا الباب فضلة، لأنه في الأصل خبر المبتدأ، وإنما نصب تشبيها له بالفضل، لأن هذه النواسخ من الأفعال إنما دخلت على الجملة الإسمية، فرفعت المبتدأ وسمي اسمها، ونصبت الخبر وسمي خبرها. عمر عادل مبتدأ وخبر، فلما دخلت كان غيرت ما هنا من هذا التركيب بالإسناد في المبتدأ والخبر، فصار الكلام كان عمر عادلا. فالأفعال الناقصة هي التي تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الأول ما لم يكن من ألفاظ الصدارة كأسماء الشرط، فترفع الأول على أنه اسمها، وتنصب الثاني بشرط كونه غير طلبي، وتنصب الثاني على أنه خبرها، نحو كان عمر عادلا. ثم ذكر مباحث الباب فقال: المبحث الأول، الأفعال الناقصة 13 فعلا، هي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام. ألحق ببعض هذه الأفعال أفعال وهي تعمل عمل كان وهي أم الباب، مثل آضى ألحقت بصارة، وألحق بها أيضا استحالة فتقول استحال الغصن حطبا، وعند الإعراب تقول استحال هذه ملحقة بصارة فهي من الأفعال الناقصة، وعند الإعراب تقول استحال الغصن اسم استحالة، حطبا خبر استحالة، كما تقول صار الغصن حطبا، فالغصن اسم صار وحطبا خبر صار، فألحق بصار آضى ورجع واستحال وعاد وارتد وتحول وغدا وراح وانقلب وتبدل وغيرها مما لا يستغني عن الخبر. فكل هذا ألحق بصار، هذا مهم، إذا لم تعرف تعثرت كثيرا في إعراب أمثلته. وأما ما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام فهذه الأفعال إذا اكتفت بمرفوعها تكون تامة كسائر الأفعال اللازمة، وذلك إذا جاءت هذه وكذا كل ما هو من هذا الباب ككان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، إذا جاءت مكتفية بمرفوعها تكون تامة لا ناقصة. لماذا قيل لها ناقصة؟ هذه الأفعال هي الأفعال الناقصة، لماذا قيل لها ناقصة؟ لأنها لا تتم مع مرفوعها كلاما إلا بذكر المنصوب. سيأتي أيضا من أسباب التسمية ما يتعلق بمسألة التصرف، يعني هل تتصرف تصرفا تاما أو تتصرف تصرفا غير تام، فناقصة وتامة هذا فيما يتعلق بالأفعال. فالآن هذه الأفعال كان وأخواتها وهي الأفعال الناقصة إذا اكتفت بمرفوعها تكون تامة لا ناقصة، فتكون كسائر الأفعال اللازمة تامة، وذلك إذا جاءت كان بمعنى حصل، وظل بمعنى استمر، وبات بمعنى نزل ليلا، وأمسى بمعنى دخل في المساء، وأصبح بمعنى دخل في الصباح. فأنت تقول أصبح الركب، فإذا قال لك قائل فأين المنصوب، فتقول أصبحها هنا تامة وليست ناقصة، لأن أصبحها هنا بمعنى دخل في الصباح، أصبح الركب يعني دخلوا في الصباح. وكذلك تقول أمسى الوفد أي دخل في المساء، وكذلك أضحى بمعنى دخل في الضحى، وصار بمعنى انتقل، وانفك بمعنى انفصل، وبرح بمعنى ذهب، ودام بمعنى بقي. نحو يقول للشيء كن فيكون، وكما في قوله تعالى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، حين تمسون أي حين تدخلون في المساء، وحين تصبحون حين تدخلون في الصباح. وتقول بات الخلي ولم ترقد، لم تحتج منصوبا، فتقول بات الخلي مسهدا، وإنما تقول بات الخلي أي نزل ليلا ولم ترقد. يستثنى من ذلك فتئ وزال وليس، فإنها ملازمة للنقص لا تكون تامة. وأما معاني هذه الأفعال إذا كانت ناقصة أي تحتاج منصوبا لا يتم المعنى إلا بذكره، فكان معناها اتصاف المخبر عنه بالخبر في الماضي، ومعنى أمس وأصبح وأضحى وظل وبات اتصاف المخبر عنه بالخبر في المساء والصباح والضحى ووقت الظل أي في النهار، وظل ووقت المبيت بات أي في المساء، ومعنى صار التحول، وكذلك ما هو بمعنى صار مما ألحق بها كآض ورجع واستحال وعاد وارتد وتحول وغدا وراح وانقلب وتبدل إلى غير ذلك، ومعنى ما زال وما انفك وما فتئ وما برح ملازمة الخبر للمخبر عنه، ومعنى ما دام استمرار اتصاف المخبر عنه بالخبر، ومعنى ليس النفي في الحال إلا إذا قيدت بما يفيد المضي أو الاستقبال. قد تستعمل كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات بمعنى صار إن كان هناك قرينة تدل على أنه ليس المراد اتصاف المخبر عنه بالخبر في وقت معين مما تدل عليه هذه الأفعال، كما في قوله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا أي صرتم، أصبحتم تصير بمعناها هنا، أصبحتم بنعمته إخوانا أي صرتم بنعمته إخوانا. يشترط في زال وانفك وفتئ وبرح أن يتقدمها النفي لفظا نحو ما زال التلميذ مجتهدا، أو معنى نحو قل ما يزال سليم مسافرا، أو الدعاء نحو لا زلت سالما، أو النهي نحو لا تزل ذاكر الموت، أو الاستفهام الإنكاري نحو هل يزال أخوك متكاسلا. فيشترط في زال وانفك وفتئ وبرح أن يتقدمها النفي لفظا أو معنى أو الدعاء أو النهي أو الاستفهام الإنكاري. النفي لا يشترط فيه أن يكون بالحرف، فقد يكون بالحرف كما ذكر أو بالفعل لست تبرح معاندا، أو بالاسم أخوك غير منفك مواظبا على عمله. وأما الدعاء فلا يكون إلا بلفظة لا فقط، ويقال لها لذلك لا الدعائية. يشترط في داما أن تتقدمها ما المصدرية الظرفية موصولة بها نحو أحسن ما دمت حيا، أي مدة دوامك حيا. معنى كون ما مصدرية أنها تجعل ما بعدها في تأويل مصدر، ومعنى كونها ظرفية أنها نائبة عن الظرف وهو المدة المقدرة. زال الناقصة مضارعها يزال، وأما زال التي مضارعها يزول بمعنى ذهب فهي فعل تام، فلا تشتبهن عليك. قد تأتي ونا ورام بمعنى زال الناقصة فتعملان عمل زال الناقصة بالشروط نفسها. فهذه هي الأفعال الناقصة، وهذه هي معانيها. وأما أنواع كان وأخواتها فهي ثلاثة. الأول ما لا يتصرف مطلقا، ما دام وليس، هذا لا يتصرف هو هكذا، فلا تتصرف دام لأنها لا تقع إلا صفة لما الظرفية فيلتزم فيها صيغة الماضي، ولا تتصرف ليس لأنها فعل فعل جامد، والفعل الجامد لا يتصرف، فدام وليس لا يتصرفان مطلقا، فهذا قسم من أقسام كان وأخواتها. القسم الثاني ما يتصرف تصرفا ناقصا، وهو ما زال، ما انفك، ما فتئ، ما برح، هذه يأتي منها الماضي ويأتي منها المضارع فقط. القسم الثالث ما يتصرف تصرفا تاما، وهو السبعة الباقية، وكل ما تصرف من هذه الأفعال يعمل عمل ماضيها، سواء أكان فعلا أو صفة أو مصدرا، نحو يمسي المجتهد مسرورا، كن أديبا، فأديبا ها هنا خبر كن، وكن فعل أمر متصرف من كان، وهي الفعل الناسخ في حال المضي. كن أديبا، وكذلك كونك مجتهدا خير لك، فهذا مصدر، والمصدر كثيرا ما يضاف إلى الاسم، نحو عجبت من كون أخيك غافلا، فيكون مجرورا لفظا مرفوعا محلا، لأنه اسم للمصدر الناقص، وإذا أضيف إلى اسم مبني كان له محلان من الإعراب، محل قريب وهو الجر بالإضافة، أو محل بعيد وهو الرفع، لأنه اسم للمصدر الناقص. الأصل في اسم كان وأخواتها أن يتقدم على خبره، على أنه قد يقدم الخبر على الاسم، كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فالتقدير وكان نصر المؤمنين حقا عليه، فحقا خبر كان وهو مقدم على اسمها، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يجوز أن يتقدم الخبر عليها وعلى اسمها معا، إلا ليس وداما، فيقال صافيا كان الجو، فصافيا خبر كان مقدم عليها وعلى اسمها، وكان فعل ماض ناقص يدخل على الجملة الاسمية فيرفع المبتدأ ويسمى اسمها، وينصب الخبر ويسمى خبرها، وهذا هو خبر كان، صافيا كان الجو، فتقدم الخبر على كان وعلى اسمها، وخبر كان ها هنا هو الجو. وكذلك غزيرا أمسى المطر، ويجوز تقدم معمول خبرها عليها أيضا، وأنفسهم كانوا يظلمون. كل ما تصرف من هذه الأفعال يعمل عمل ماضيها، فإذا وجدته فهو يعمل عمل الماضي، هذا كل ما تصرف من هذه الأفعال سواء كان فعلا أو صفة أو مصدرا. المبحث الثالث في هذا الباب في حكم اسم وخبر كان. الاسم في هذا الباب يجري مع الفعل الناقص مجرى الفاعل في جميع أحكام، من حيث التزام التأخير وإفراد العامل وما شاكل ذلك، ويجري مع الخبر مجرى المبتدأ في التعريف والتنكير والتقديم والتأخير. إذا وقع خبر كان وأخواتها جملة فعلية، فالأكثر أن يكون فعلها مضارعا، نحو كان الأستاذ يشرح الدرس لتلاميذه، قد يجيء ماضيا مقترنا بقد بعد ستة منها، كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات، فيقال كان سليم قد انطلق، أصبح الحي قد خلا، وقد يرد الماضي مجردا من قد، نحو قوله تعالى إن كان قميصه قد من قبل، لم يقل تعالى إن كان قميصه قد قد أي شق، قدها هنا شق، إن كان قميصه قد قد من قبل، بل جاء الماضي مجردا من قد، وأكثر ما يكون ذلك مع كان. وأما غير هذه الأفعال الستة فلا يقع الماضي خبرا له على الإطلاق. المبحث الرابع فيما تختص به كان دون أخواتها، ولا تثريب عليها فهي أم الباب، ولا بد أن تتميز أم الباب، ولا بد أن تتميز على أخواتها. امتيازات كان، تختص كان من بين سائر أخواتها بأربعة أمور. أولاً، تزاد في الحشو بلفظ الماضي فاصلة بين الشيئين المتلازمين اللذين ليس جاراً ومجروراً لتدل على الزمان الماضي، وأكثر ما تكون بين ما التعجبية وأفعل التعجب. ما أجمل ما تعجبية وأجمل أفعل التعجب أجمل ما أجمل. تأتي كان فتنحشر بين ما التعجبية وأفعل التعجب لتدل على الماضي. تقول ما كان أجمل رحلتنا، وهذا قياس فيها. الأمر الثاني من الأمور التي تختص بها كان أنها تحذف جوازا مع اسمها بعد إن ولو الشرطيتين للتخفيف، نحو سر مسرعا إن راكبا وإن ماشيا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. التقدير في قول القائل سر مسرعا إن راكبا وإن ماشيا، التقدير سر إن كنت مسرعا وإن كنت ماشيا. في الثاني التمس ولو خاتما من حديد، في هذا الحديد ولو كان ما تلتمسه خاتما من حديد، فحذفت هاهنا جوازا مع اسمها بعد لو في قول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل التمس ولو خاتما من حديد، أي ولو كان ما تلتمسه خاتما من حديد، وهذا كله للتخفيف في بلاغة الكلام وفصاحته. الأمر الثالث مما تختص وتمتاز به كان أنه قد تحذف وحدها وجوبا ويبقى اسمها وخبرها ويعوض عنها بما الزائدة، نحو أما أنت سامعا أتكلم، والأصل لأن كنت سامعا أتكلم. وسيأتي تقدير النحاة هنا وإن كان فيه بعد سيأتي بعض في التفصيل إن شاء الله. فتقول أما أنت سامعا أتكلم، فحذفت كان هاهنا لأن كنت سامعا أتكلم، وبقي اسمها وخبرها وعوض عنها بما الزائدة. حذفت لام التعليل لأن كنت سامعا أتكلم، حذفت لام التعليل ثم حذفت كان للتخفيف وعوض عنها بما الزائدة، وبعد حذفها انفصل الضمير الذي هو اسم كان لعدم استقلاله متصلة، ثم أدغمت نون أن في ميم ما فصارت أما أنت، وذلك مضطرد بعد أن المصدرية الواقعة في موقع المفعول لأجله، ويكثر ذلك في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بآخر. هذا كله تقدير النحاة في مثل هذا التركيب الذي تحذف فيه كان وحدها وجوبا ويبقى اسمها وخبرها ويعوض عنها بما الزائدة، في مثل أما أنت سامعا أتكلم، الأصل لأن كنت سامعا أتكلم، فحذفت لام التعليل في لأن حذفت لام التعليل، ثم حذفت كان للتخفيف وعوض عنها بما الزائدة، وبعد حذفها انفصل الضمير الذي هو اسم كان لعدم استقلاله متصلا، ثم أدغمت نون أن في ميم ما فصارت أما أنت، أدغمت نون أن في ميم ما أما أنت، وذلك مضطرد بعد أن المصدرية الواقعة في موقع المفعول لأجله، ويكثر ذلك في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بآخر. الموضع الرابع من امتيازات كان على أخواتها أنه يجوز حذف نون المضارع منها بشرط أن يكون مجزوما بالسكون وألا يليه ساكن ولا ضمير متصل وألا يكون موقوفا عليه. لم أكن مهملا، لا حذف في نحو لا تكونوا كاذبين، ولا في نحو لم يكن الحق خفيا، ولا في نحو لم يكن الأمر كما ذكرت، ولا في نحو البخيل لم أكنه، ولا في نحو كاذبا لم أكن، لأنه لم تتوفر الشروط بجملتها في هذه الأمثلة. فقد كل واحد من هذه الأمثلة ما فقد من الشروط، فكان لابد من الإتيان بالنون، فيجوز حذف نون المضارع من كان بشرط أن يكون مجزوما بالسكون وألا يليه ساكن ولا ضمير متصل وألا يكون موقوفا عليه. من ما تختص به أيضا أنه يجوز حذفها مع المعمولين معا ويعوض عن كان ما، نحو أكرم والديك إما لا، وإما لا أسلوب معروف في هذا الموضع، إما لا إن كنت لا تكرم غيرهما حذفت كان واسمها وجملة خبرها ما عدا لا وأتي بما بدلا من كان. وأعلم أنه تجوز زيادة الباء في خبر ليس، كما تقول ليس الكريم بحاضر، وتزاد على قلة في خبر كان إذا سبقها نفي أو نهي، نحو ما كنت بحاضر ولا تكن بكاذب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بكان وأخواتها في هذا الباب، ثم ذكر نموذجا من نماذج الإعراب، هو قول الشاعر إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه مبني على السكون في محل نصب. وقد مر أننا نحفظ هذا، هذا إعرابه. فتقول إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه مبني على السكون في محل نصب. كنت كان فعل ماض ناقص، والتاء اسمها. إذا كنت ذا خبر كان منصوب بالألف، لماذا؟ لأنه من الأسماء الست. إذا كنت ذا رأي، رأي مضاف إليه مجرور، جملة الشرط في محل جر بإضافة إذا إليه. إذا كنت ذا رأي فكن، الفاء واقعة في جواب إذا. كن فعل أمر مبني على السكون، اسمها مستتر وجوبا تقديره أنت، فكن أنت. إذا كنت ذا رأي فكن، أي أنت، ذا خبر كن منصوب بالألف لأنه من الأسماء الست. ذا عزيمة مضاف إليه مجرور، والجملة جواب إذا. فإن الفاء للتفريع على سبيل التعليل، فإن إن حرف توكيد ونصب، فساد اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة، فساد الرأي، فساد مضاف والرأي مضاف إليه، أن تتردد أن حرف مصدري ونصب، تتردد فعل مضارع منصوب بأن والألف للإطلاق، أن تتردد كما مر في بيان القوافي المطلقة والقوافي المقيدة، القوافي المقيدة والقوافي المطلقة. فأن تتردد الألف ها هنا للإطلاق، أين فاعل هذا الفعل؟ كل فعل لا بد له من فاعل، فإن فساد الرأي أن تتردد، أن تتردد، والألف للإطلاق. أين فاعله؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أن تتردد أنت. والمصدر المؤول هو خبر إن، فإن فساد الرأي أن تتردد. هذا ما ذكره المصنف غفر الله له فيما يتعلق بهذا المبحث، وهو الأفعال الناقصة، وهي كان وأخواته. فلننظر في هذا بنوع من أنواع البسط بحول الله وقوته. تقول: كان السحاب كثيفا، وتقول: وظل المطر غزيرا. يطلق على أفعال هذا الباب، هي أفعال كان وأخواتها، يطلق على أفعال هذا الباب الأفعال الناسخة، كما يطلق عليها الأفعال الناقصة. النسخ معناه التغيير. النسخ تقول: نسقت الشمس الظل، فالنسخ يأتي بمعنى التغيير، ويأتي بمعنى النقل أيضا. تقول: نسخت هذا الكتاب، أي نقلته. فالنسخ بمعنى الإزالة والمحو، بمعنى التغيير، وبمعنى النقل. فالنسخ ها هنا بمعنى التغيير. فهذه الأفعال يتغير معها اسم كل من المبتدأ والخبر، ويتغير إعرابهما أيضا، لأنها تدخل على المبتدأ والخبر. هذه الأفعال تدخل على المبتدأ والخبر، فتنسخ اسم المبتدأ لأنه سيسمى اسم كان، وكذلك الخبر سيسمى خبر كان، وكذلك الإعراب. فأنت عندما تقول السحاب كثيف، فالسحاب مبتدأ وكثيف خبر. إذا أدخلت كان فالإعراب هكذا: كان السحاب، السحاب اسم كان، كثيفا خبر كان. وكذلك نسخ الإعراب ها هنا، فكثيف الذي كان خبرا في قولك السحاب كثيف صار خبرا لكان منصوبا. فالنسخ ها هنا التغيير. فهذه الأفعال يتغير معها اسم كل من المبتدأ والخبر وإعرابهم. حين تدخل على المبتدأ يسمى اسما له، ويكون مرفوعا، هو مرفوع بكان. وهذا معنى النسخ، لأنك ربما قلت: أين النسخ في الإعراب في المبتدأ؟ أنت تقول السحاب كثيف، السحاب مبتدأ مرفوع. وإذا قلت كان السحاب كثيفا، فالسحاب هو اسم كان مرفوع أيضا. فأين النسخ ها هنا؟ هو مرفوع بكان في قولك كان السحاب كثيفا، وأما في قولك السحاب كثيف فهو مرفوع بالابتداء. فعندي ها هنا عامل لفظي: كان السحاب كثيفا، وهنالك عندي عامل معنوي وهو الابتداء في المبتدأ، لأن المبتدأ مرفوع. مرفوع بماذا؟ مرفوع بالابتداء. الخبر مرفوع، مرفوع بماذا؟ مرفوع بالمبتدأ. اسم كان مرفوع، مرفوع بماذا؟ بكان. إذن نسخ الإعراب كما نسخ الاسم. وحين تدخل على الخبر يسمى خبرا لها ويكون منصوب. تسمى بالأفعال الناقصة لأن معناها لا يكمل تماما إلا بذكر المنصوب كما مر في كلام المصنف، فلا بد معها من تقييد المرفوع بالمنصوب ليتم المعنى. لأنك إذا قلت السحاب كثيف ثم أدخلت كان، كان السحاب إذا وقفت لا يتم المعنى، ويظل السامع منتظرا ما يتم به المعنى من حيث الإفادة، حتى إنك لو وقفت سأسألك تقول كان السحاب، يقول كان ماذا؟ لابد من أن تأتي بالمنصوب ليتم المعنى. فهذا معنى النقص في هذه الأفعال. وأما معنى النسخ فهو أنها تغير المبتدأ والخبر تسمية وإعرابا. أفعال هذا الباب نتعرف عليها من نواحي متعددة. نذكر الأفعال ومعانيها، وهي 13 فعلا، إليك بيانها مع معانيها وأمثلتها. كان لاتصاف المخبر عنه بالخبر في زمان صيغتها، وهي متصرفة تأتي بصيغة الماضي وبصيغة الحال أو الاستقبال، مثل كان سيدا عمر، فهذا للماضي، فكان لاتصاف المخبر عنه بالخبر في زمان الصيغة في الماضي أو الحال أو الاستقبال. ومثل ابن مالك لذلك كما مر في الخلاصة بقوله كان سيدا عمر. ظل لاتصاف المخبر عنه بالخبر طول النهار، كما تقول ظلت درجة الحرارة ثابتة. إذا أخبرت عن ذلك قبل طلوع النهار وتقول ظلت درجة الحرارة ثابتة، وكان سامعك ممن يفهم في العربية ويعتقد أنك تقصد معنى ما تقول، لأنك تقول ما تقول بغير قصد، فإنه حينئذ سوف ينزل ثبات درجة الحرارة على أي وقت؟ على النهار، لا على ما مر من الليل. يعني أنت قبل الفجر تقول ظلت درجة الحرارة ثابتة، هل يقال الليل ظل؟ وإنما تقول باتت درجة الحرارة ثابتة، فيفهم السامع المعنى كما تدل عليه ألفاظ اللغة الشريفة. فظل الاتصاف المخبر عنه بالخبر طول النهار، تقول ظلت درجة الحرارة ثابتة، بات الاتصاف المخبر عنه بالخبر ليلا، فقولك بات المريض مسهدا. أنت لا تقول هذا في النهار وتقصد ما مر منه، يعني إذا قيل لك كيف حال فلان المريض، فتقول أنت قبل دخول الليل وقدوم البيتوتة فيه تقول بات فلان مسهدا. السهد لا يكون إلا بليل، وكذلك البيات إنما يكون بليل. هذه لغة شريفة أنزل الله بها كتابة ونطق بها النبي خطابة، فلماذا تهملها؟ لماذا لا تقدرها؟ لماذا لا تحترمها؟ الناس يحترمون لغاته، لماذا لا تحترم لغة الكتاب ولغة الحديث ولغة العلم؟ ينبغي عليك أن تبحث في أسرارها، لا تتوان ولا تعجزن، فالأمر يسير. الناس يتعلمون اللغات من أجل أن يحصلوا على المرتبات، من أجل أن يتحصلوا على الوظائف والرواتب. فأنت مثلا إذا أردت في هذه الدولة تنطق العربية تنتحل دين الإسلام العظيم، ويقال في العالم كله إنما تقصد من أجل تعلم اللغة وكتاب الله جل وعلا وتعلم الدين، حسن، إذا أردت أن أحصل على درجة الدكتوراه فلا بد من أن آتي بشهادة من الجامعة الأمريكية بما يقال له السكور الذي يعين من قبل الجامعة أو من المركز البريطاني. إذا لم تتحصل على هذه الشهادة فإنه لا يسمح لك بالمناقشة. وكان أستاذنا العلامة رحمه الله تعالى الأستاذ الدكتور شيخ كلية اللغة العربية الأستاذ الدكتور فتحي أبو عيسى رحمه الله رحمة واسعة، كان يقول جلست مع رئيس الجامعة في مجلس الجامعة، كان عميدا لكلية اللغة العربية، ورجعت قلت له يا فلان لماذا تحتم على الطالب يكون عندي في كلية اللغة العربية ويقدم رسالة الدكتوراه عن الأخفش، لماذا تحتم عليه أن يأتي بشهادة من الجامعة الأمريكية أو من المركز البريطاني؟ ماذا تنفعه هذه الشهادة في دراسته الأخفشية النحوية
من الأخفش؟ ولهذا الكلام وهي معقدة غاية التعقيد. ومما يكون أثناء الاختبار أن يؤتى لك بمسجل يوضع فيه شريط لمن يرطن بتلك الرطانات الأعجمية، لا تدري أيغني أم ينوح أم ماذا يصنع. وأما دفتر الاختبار فأمامك فيه ما يقرب من 50 سؤالا بالطريقة الأمريكية، التصحيح والتخطئة. فيقال لك اسم، والمسكين يمر فيما يتكلم به لا تدري عن أي شيء يتكلم، يعود لسانه ولا يبين منطقه، وتقول هذه دمدمة الرياح أو عصفها، هذه زمزمة الشياطين، ما هذا الذي يقول؟ ثم يقال لك أجب عن الأسئلة. أي أسئلة؟ ومع ذلك انتشلني الله من هذه الوهدة واجتزتها ناجحا فيها بما تقر به الأعين، كيف لا أدري، الحمد لله رب العالم، ما لي أنا ولهذا. إذا كنت أنا أتقدم برسالة لنيل درجة العالمية الدكتوراه في الرواة المبدعون من رجال الكتب الستة، ما لي أنا ولهذا. ولكن لما غلبوا وتمكنوا فرضوا، لما سيطروا فانهزم هؤلاء الناس. وهل يفرضون على الدارسين عندنا أن يتعلموا العربية على هذا النحو؟ وكما ترى يمل السامع ما يلقى عليه من مسائل النحو والصرف وعلوم اللغة، أقول والله هذه من المعضلات. ولا والله ليست من المعضلات، بل إذا يسرها الله تعالى عليك وجدتها من ألذ الممكنات بفضل الله تبارك وتعالى، ولن تحس بقدرك كمسلم ينطق هذه اللغة الشريفة إلا إذا كان لك قدر من التبحر في معرفة أسراره. فالله المستعان. أضحى لاتصاف المخبر عنه بالخبر في الضحى، فقولنا أضحى الجو صحوا، أمسى لاتصاف الاسم بالخبر في المساء كقولك أمسى الجو باردا، صار لتحول اسمها إلى معنى خبرها كقولنا صار الخشب كرسيا، فتحول اسمها إلى معنى خبرها. ليس عند الإطلاق لنفي الحال، وعند التقييد بزمن بحسبه. فإذا قلت ليس المنافقون مخلصين، فأنت تنفي الإخلاص عن المنافقين في وقت النطق بصرف النظر عن غيره من الأوقات. ولكن في قوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه، النفي للمستقبل لتقييده بقوله تعالى ألا يوم يأتيهم، وهو يوم القيامة. يرد عليه أنه فعل ماض، فكيف ينفي الحال؟ والجواب بأن مخالفتها لسائر الأفعال في المضي عارض، نشأ عن شبهها الحرف في الجمود وفي المعنى. ما زال وما برح وما فتئ وما انفك تفيد هذه الأربعة ملازمة الخبر المخبر عنه على ما يقتضيه الحال من الدوام العارض أو الدائم. ففي قولنا ما زال الطفل نائما للدوام العارض الذي سيزول سيصحو، وفي قولك من فك الإنسان مستقيم الجسم، هذا للدوام الذي لا يزول، دام لملازمة اتصاف الاسم بالخبر بحسب معنى الخبر. تقول يستحق الطالب الجائزة ما دام متفوقا. فهذا ذكر هذه الأفعال مع بيان معانيها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.